إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن النعم العظيمة والمخلوقات الجسيمة التي امتن الله عز وجل بها ورتب على خلقها فوائد عظيمة ومصالح كثيرة، النجوم. والنجوم جمع نجم، وهو الكوكب، وهذه الكواكب كما قال قتادة رضي الله عنه ورحمه الله: خلق الله النجوم لثلاثة، أي لثلاثة أمور: زينة للسماء، أي جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن قال بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أو كما قال رحمه الله. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، مشيرا إلى صحته. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله زين السماء وجملها بهذه النجوم النيرة، وهكذا جعلها رجوما للشياطين. فكان الشياطين يحرصون على استراق السمع، فجعل الله عز وجل هذه النجوم رجوما لهم، وجعل للسماء حرسا شديدا، وأيضا هذه النجوم علامات يهتدى بها، يهتدي بها المسافرون في أسفارهم، ويهتدي بها الناس لمعرفة قبلتهم، ويهتدي بها الناس لمعرفة أوقات أمطارهم وزروعهم وغير ذلك مما يحتاجون معرفته. إلا أن بعض الناس تكلف ما ليس له به علم، وقف ما ليس له به علم، فأخطأ وأضاع نصيبه كما قال قتادة. وهذا في القديم والحديث، في الزمن الغابر والحاضر، فمن الناس من اعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم لها أثر على الحوادث الأرضية وعلى ما يحصل في الكون، وعلى ما يحصل في الكون من قيام دول وذهابها، ومن حصول جدب أو رخاء أو موت أو حياة، فيعتقدون أن هذه النجوم وهذه الكواكب لها آثار على الحوادث الأرضية، على الحوادث الأرضية. وبعضهم بالغ فقال أن هذه الكواكب هي الموجدة للعالم، وهي المؤثرة في العالم، في الكون كله. وهم أقسام في ضلالاتهم كما ذكر أهل العلم، والعياذ بالله، وهم أقسام في ضلالاتهم وفي غيهم وبعدهم عن الحق والصواب في هذه المخلوقات العظيمة التي وظائفها ما تقدم ذكره عن قتادة رحمه الله. وهذا نوع من ادعاء الغيب، وشعبة من شعب السحر الذي هو كفر بالله تبارك وتعالى. وهكذا ادعاء علم الغيب كفر بالله تبارك وتعالى، إذ هو من خصائص الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة في بيان أن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فقد وصف نفسه بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، العلم المطلق، فهذا من خصائصه سبحانه وتعالى. وهو كما تقدم، أي علم النجوم والتنجيم، هو شعبة من شعب السحر كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر والعياذ بالله، زاد ما زاد، أي كلما زاد من التنجيم زاد من الاتصاف بالسحر والعياذ بالله. والساحر لا يفلح كما قال الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا يفلح لا في دنياه ولا في أخراه. فالحذر الحذر عباد الله من سلوك هذا المسلك، ومن اعتقاد هذا الاعتقاد الباطل السيء، فإنه من السحر والعياذ بالله من ادعى علم الغيب. وهاتان كبيرتان وعظيمتان، اجتنبوا السبع الموبقات، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منها السحر. وما أكثر من يتعاطى هذا فينصب نفسه أنه يدعي علم الضوال، وأنه يعرف ما سيحصل في الشهر المقبل أو السنة المقبلة بطرق شيطانية زينها لهم الشيطان زينها لهم الشيطان والعياذ بالله. وكما تقدم أن هذا ليس وليد اليوم، بل حصل هذا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يعتقدون في الكواكب والنجوم، فأبطلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحجج قوية كما ذكر الله ذلك عنه في سورة الأنعام. فكان مناظرا لقومه لا ناظرا في تلك النجوم، معتقدا أنه لا يدري أهي الخالقة أم لا، أهي المدبرة أم لا، ولكن ناظر قومه فبين أفولها وأنها تغيب وأنها ليست مستحقة للعبادة وأن يعتقد بها ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، فاستاء غاية الإساءة. قال الله عز وجل عنه: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أي سقيم من اعتقادكم هذا، من ضلالكم البعيد هذا. فنظر نظرة في النجوم فأبطل ما يعتقد قومه وحاجهم، كما بين الله ذلك في آيات من كتابه، وحطم آلهتهم ومعبوداتهم الباطلة، وأزهق ما يعتقدون من الباطل في النجوم وفي غيرها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام بين ضلال وبعد من اعتقد أن للنجوم أثرا في الكون، وبأن النجوم هي التي تنزل الأمطار، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء نزلت من الليل، أي على إثر مطر، فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: أصبح من أمتي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، أي بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا وكوكب كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن اعتقد أن الأمطار تنزلها النجوم والكواكب فهذا كافر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن بذلك الكوكب أنه ينزل الأمطار، فنسب ما هو من خصائص الله لغير الله، فالذي ينزل الغيث هو الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وقرأ قوله تعالى:
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
ويعلم ما في البر وال... وعنده مفاتح الغيب لا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقرأ الآية من آخر سورة آل عمران، من آخر سورة لقمان. فالواجب عباد الله أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة، وأن يحاذر ويجانب ما عليه المبطلون القدامى، وهكذا من كان حديثا منهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو أن الله أنزل المطر في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال فريق من الناس: مطرنا بفضل الله ورحمة الله، ومنهم من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات، والشاهد منها: وتجعلون رزقكم، أي السماء أي المطر، فهو رزق من الله تبارك وتعالى، أنكم تكذبون، أي ولا تشكرون الله عز وجل على هذا الرزق وعلى هذه النعمة، فتنسبونها لله تبارك وتعالى وتشكرون الله على ذلك. وهكذا جاء نحو ما تقدم في حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة، أحاديث عدة في صحيح الإمام مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الجاهلية، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يدركونهن. من أمور الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الفخر بالأحساب، أن تفخر بنسبه، أن تفخر بحسبك على غيرك، هذا من أمور الجاهلية. وأن تطعن في أنساب الآخرين على وجه الاحتقار والازدراء لهم، وأن تعتقد أن الذي ينزل السقيا هو النجم الفلاني أو النجم الفلاني. قال: والاستسقاء بالأنواع، أي أنها تسقي وتنزل الأمطار. والنياحة، أي إذا مات الميت ينوح عليه من ينوح من أهله أو من يحبه، فيحصل تسخط واعتراض لقدر الله سبحانه وتعالى مع البكاء والعويل. هذا كله من أمور الجاهلية، فيجب على المسلم أن يبتعد كل البعد عما كان عليه أهل الجاهلية في هذه الأمور الأربعة وفي غيرها. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا نوء. وذكر الحديث، أي لا عدوى بنفسها مؤثرة، وإنما قد تكون سببا للعدوى بإذن الله إن أراد الله ذلك، وقد لا تحصل العدوى. وهكذا لها ما وهي البومة، بعضهم يعتقد أنها إن وقفت على دار فلان وصوتت أنها تنعى بعض أهله بالموت، أو بعض أهل الدار بالموت، أو نحو ذلك من الاعتقادات السيئة. ولا نوء، أي أن يعتقد الإنسان أن الأنواء والكواكب هي التي تنزل الأمطار أو تؤثر على الحوادث الأرضية وما يحصل فيها. هذا كله مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأبطله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح والمعتقد الصحيح السليم، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الأهواء ومما يبعد عن رضا رب الأرض والسماء. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الطرق التي شاعت في عصرنا تعليما للتنجيم المحرم وتشجيعا لمن ابتلي به ما ينشر في وسائل الإعلام من الصحف والجرائد والمجلات وغير ذلك مما يسمى بعلم الأبراج، بعلم الأبراج، برج كذا وبرج كذا، وأيضا ما يكون مبنيا على النظر في حروف أباجاد والنظر في أرقامها، وبعضهم يسأل من يريد أن يبين ما يحصل له من السعود والنحوس وينظر مستقبله، أيواجه خيرا أم شرا بالسؤال عن اسمه واسم أمه، ومن ثم ينظر في حروف أباجاد بتلكم الأرقام التي اصطلح عليها من اصطلح، ثم يقول نجمك كذا، أنت يا فلان نجمك الدلو، وأنت يا فلان نجمك الجوزة، وأنت نجمك الحمل، وأنت نجمك كذا وكذا، 12 نجما يذكرونها. وينظرون في بعض كتب السحر والشعوذة والنجوم ويقولون من كان نجمه كذا فسيحصل له كذا، سيحصل له كذا، سيعترضه كذا، وهكذا ادعاء العلم الغيب. ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. هذا من علم النجوم المحرم، وهو نوع من ادعاء الغيب وشعبة من شعب السحر والعياذ بالله. وبعضهم يضيف إلى هذه الطرق شيئا من الذكاء، عنده شيء من الذكاء يستعمله فيما حرم الله تبارك وتعالى لقصد ابتزاز أموال الناس، يأخذ من هذا كذا ومن هذا كذا، وترى الجهال عليه وحدانا وفرادا، يعني جماعات وفرادا والعياذ بالله بسبب الجهل. والذي يشجع على هذا الكفار والرافضة، فإنهم يسلكون هذا المسلك وغيره من المسالك المحرمة، فيقولون بالتنجيم وأن النجوم لها آثار على ما يحصل، على ما يحصل في الأرض، إلا أن بعضهم يصبغ ذلك بصبغة إسلامية فيقول والله أذن لهذه الكواكب بأن لها تأثيرا، وهذا كذب، وهذا كذب والعياذ بالله. فتجدون من يتبنى هذه الطرق المحرمة ويشيعها بين الناس فيدعي علم الضوال وأنه يدفع عن من يأتيه ضررا أو يجلب له نفعا أو ما أشبه ذلك، كل ذلك من المحرم، ويجب البعد عن هذه الطرق التي سلكها من سلكها من أهل الضلال والإغواء الذي لا هم لهم إلا أن يأكلوا أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فالحذر الحذر عباد الله من هذه الطرق، فيجب أن يحذر المسلم وأن يحذر غيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، والحمد لله رب العالمين.